إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الأستاذ محمد ناصر البخيتي كتب ردا على الجاهل المتذاكي أبا رغال عصره المدعو محمد عزان، ألجمه بهذا الرد الذي قال فيه: مهلا أبا رغال، كيف نصدق أنك ضد العدوان وأنت تستهدف من يواجهون العدوان؟ كيف نصدق أنك ضد العدوان وأنت تسخر من مواجهته وتصفها بمحارق الهلاك؟ كيف نصدق أنك ضد العدوان وأنت تبرئ دول العدوان من أن يكون لها أطماع في اليمن وتنكر خطر التحالف الصهيوني الذي حذر الله منه في محكم كتابه؟ لو كنت ضد العدوان لحرضت الناس على قتاله لا على ترك قتاله، لأنك بذلك تسهل له الطريق كما سهل أبا رغال الأمس لجيش أبرهة الطريق إلى مكة. يا أبا رغال، اليوم أنت أسوأ من أبا رغال الأمس، لأن بين يديك قرآن ولم يكن بين يديه قرآن، ولأنك عالم دين وما كان بعالم دين، ولأنه دل عدوه لهدم بيت يجهل حرمته، وأنت تدل عدوك لذبح قومك وهدم أمتك، ومع ذلك ظلت العرب ترجم قبره في مكة كشعيرة دينية حتى جاء الإسلام، ولا تزال تلعنه حتى اليوم. أنصار الله ليسوا ملائكة، ومن حقك نقد أخطائهم، ولكن لا تنسى أيضا أخطاء خصومهم التي تصل حد الذبح على الهوية وتفجير المصلين في الجوامع، ولا يمنعهم من إبادتنا إلا قل جهدهم، وهم يشاهرون بهذه النية ليلا ونهارا. ويكفي أن تتابع تعليقاتهم على صفحتي أو أي صفحة أخرى لتكتشف هذه الحقيقة بسهولة. لماذا فقط الإمام علي كتب محمد الأديب سفيان؟ قد يقول البعض ويستنكر منا أن نحزن لذكرى استشهاد الإمام علي ونقيم مجالس الأحزان ونذكر بطولاته وأقواله وأفعاله وكيف كان استشهاده، فنقول لهؤلاء بأن الإمام علي لم يقتله يهودي أو نصراني أو مجوسي، بل قتله ممن يدعون الإسلام، وهو عبد الرحمن بن ملجم، بل من أجود الناس قراءة للقرآن، ولكن فكره مغلوط، فهو وأمثاله قد كفروا الإمام علي عليه السلام ثم قتله وهو يظن أنه بفعلة هذا سيجزيه الله الجنة. ولا زال التفكير المغلوط والتكفير إلى يومنا هذا أيضا، لأن الإمام علي في عهده انقسم المسلمون بين مؤمنين ومنافقين ولم ينقسموا من قبل، وبدأت الحروب بين المسلمين أنفسهم ولا زالت إلى اليوم بين كل من يدعي الإسلام، أيضا لأنه باستشهاده عليه السلام بدأ الحكم الوراثي والقمع والاستبداد إلى يومنا هذا أيضا، ولأن الإمام علي حبه دليل الإيمان وبغضه دليل النفاق، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل من يوحد الله وينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، ولكن من يبغض أمير المؤمنين أو يحب أعداءه ويساويه معهم ولا يتبع ويطبق نهجه عليه السلام، ويخون إذا أؤتمن ويفجر إذا خاصم ويكذب إذا خطب ويبخل إذا أراد منه ناس الإنفاق ويخلف إذا وعد وغيرها، فهذا مسلم وليس بمؤمن، فالإيمان درجة أعلى وأرقى، وأيضا لأنه لم ينزل في أحد كما نزل في علي بالقرآن كما قال أبو بكر وغيره في كتب الصحاح، ولم يكن أحد كعلي عليه السلام في فضائله وأفعاله وصفاته وأقواله وعلمه وعظاته وعدله وزكائه ومكانته وقوته وقتاله وثباته واستبساله وحروبه وقيامه وخشوعه وخضوعه وعبادته، وغير ذلك له الكثير والكثير من المواقف والأفعال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لدينا مقال لأمة الملك الخاشب تقول فيه: مررت بالقرب من البيت المستهدف وسط حي الجراب بعد ساعة من الضرب، وشدني منظر المحلات والبقالات المفتوحة، حتى بائع الفواكه لا يبعد أمتار عن المكان المستهدف ومحله مفتوح، والبطيخ موجود في باب المحل مفروش، والشوارع مليئة بالناس المارة الذين يمشون والحياة طبيعية. لا أحد يصدق أن 3 صواريخ غادرة سقطت على شارعهم قبل ساعات. أي عظمة يحويها أفراد هذا الشعب بين طياته، وأي شجاعة وأي ثقة بالله وأي رغبة بالحياة العزيزة يملكون ومهما كان الثمن. سألت نفسي: ماذا لو كانت هذه الصواريخ سقطت في مدينة غير صنعاء كأبوظبي مثلا أو الرياض؟ كيف سيكون حالهم بعد ساعات من القصف؟ هل ستستمر محلاتهم مفتوحة أم ستتحول مدينة إلى مدينة أشباح يسارعون فيها بالنزوع؟ هل أدركتم أن شعب اليمن غير كل الشعوب وأعظم من كل الشعوب، وأن الله يهيئه لأمر عظيم؟ فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. مما لا شك في أن للأمريكان والصهاينة مشروع استعماري في المنطقة، ولا يمكن تنفيذه إلا من خلال الذرائع. يعلم الجميع أنه عندما تريد أمريكا شن عدوان على أي بلد واحتلاله ونهب ثرواته، فمن الضرورة أن تختلق الذرائع. لا يهمها أن يصدقها أحد بقدر ما تفرض ذرائعها وتجبر العالم أن يصدقها. ثم ما يلبث أن يظهر إلى العلن كذب وبطلان تلك الذرائع، كما فعلت عندما احتلت العراق بذريعة الأسلحة الكيميائية، وكما تعمل الآن في المنطقة برمتها بذريعة مكافحة الإرهاب. بالعودة قليلا إلى أبرز الأسباب الحقيقية لشن العدوان الغاشم على اليمن، نجد أن موقع اليمن الاستراتيجي يأتي في أولوية الأسباب الرئيسة لشن العدوان عليه، للوصول إلى باب المندب تحت ذريعة مكافحة المد الإيراني، بغية نهب الثروات والسيطرة على المنافذ البحرية في اليمن. وإذا أردت أن تعرف المجرم فابحث عن المستفيد، فلم تكن غاية العدوان على اليمن إلا إعادة وتمكين القوات الأمريكية لاحتلال اليمن من جديد بعد خروج آخر جندي أمريكي من صنعاء في عام 2015، وحينها أطلق مسؤولون أمريكيون العديد من التصريحات التي تؤكد أن العدوان كان مخططا بأهداف أمريكية نفذته أدواتها في الخليج. ومما جاء في تلك التصريحات ما ذكره مستشار الجيش الأمريكي والناتو أنتوني كوردسمن من مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن اليمن له أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة. وأشار كوردسمن إلى أن أراضي وجزر اليمن تلعب دورا حاسما في حماية ممر عالمي آخر في الطرف الجنوبي الشرقي من البحر الأحمر، أو ما يسمى باب المندب. كما أصدر البيت الأبيض بيانا أوضح فيه أن واشنطن ستقدم الدعم اللوجستي لتحالف العدوان، ليأتي بعد ذلك إعلان البنتاغون بشكل رسمي في مشاركة أمريكا المباشرة في العدوان على اليمن. برزت الذريعة والكذبة التي اخترعتها الإدارة الأمريكية والتي جاءت تحت يافطة النفوذ الإيراني في اليمن، والتي تشبه إلى حد كبير قميص عثمان، وروجت لها عبر مفكريها ونخبها ومراكز دراساتها من أجل استفزاز الشعوب الخليجية المغيبة وأنظمة الحكم فيها الغبية والساذجة، ليتجلى بعد ذلك زيف تلك الذريعة بعد أن طفت على السطح العديد من التصريحات التي تدحض زيف ذلك. حيث تقول برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: ما زالت تقديراتنا أن إيران لا تمارس القيادة والسيطرة على الحوثيين في اليمن، ويعد هذا اعترافا رسميا وصريحا يفضح الكذبة الأمريكية بأن إيران في اليمن. وفي مقال للكاتب الأمريكي نافيز بعنوان قصة الحرب على اليمن بين واشنطن والرياض، يقول: القصة لا تكمن تحديدا في مشجب النفوذ الإيراني عبر الحوثيين، وهو ما دحضته المخابرات الأمريكية نفسها، لكن إعلان الحرب على اليمن هو قرار تراكمي عن خلفيات مردها طموحات أمريكية سعودية في حضرموت كمنفذ لأنابيب النفط. ومع وجود تقارب كبير جدا بين دولة الإمارات والعدو الإسرائيلي، بات من الواضح جدا أن سيطرة الإمارات على جزيرة ميجون المتحكمة في باب المندب جاء بدفع ورغبة إسرائيلية وأمريكية بحتة لإعادة الأطماع الإسرائيلية في احتلال الجزر اليمنية في البحر الأحمر، ويتعزز الاعتقاد بوجود يد إسرائيلية في احتلال جزيرة ميجون وجزيرة سقطرى بالنظر إلى ما كشفته مراكز دراسات غربية استنادا إلى صور لأقمار اصطناعية عن إنشاء الإماراتيين قاعدة عسكرية في جزيرة ميجون، وهو الهدف الذي كانت تسعى إليه إسرائيل سابقا، غير أنها في السابق رأت أن إريتريا هي الأقرب لتنفيذ مهمة احتلال الجزر اليمنية بداية بجزيرة حنيش.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل سير العمل في مستشفى التحيتة في محافظة الحديدة، واطلع على احتياجات المشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والصعوبات التي تواجه سير العمل. وخلال لقائه بالكوادر الصحية في المشفى، أشاد وزير الصحة بصمود الكوادر الصحية في أداء الواجب الإنساني والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية. وقام وزير الصحة بمعالجة إحدى الحالات الحرجة وقدم لها الرعاية الصحية، وطالب المنظمات الدولية بدعم المستشفيات وتوفير الاحتياجات من الأدوية والمعدات الطبية وإيجاد مختبر متكامل. أيضا تفقد مركز الغسيل الكلوي في المشفى واستمع من مدير وكواد المركز إلى الصعوبات التي تواجه العمل وعجز المركز عن استيعاب الأعداد المتزايدة من هؤلاء المرضى المحتاجين للغسيل الكلوي التي لا تتناسب مع أعداد أجهزة الغسيل المتوفرة. وطالب المنظمات الدولية بتوفير المزيد من الأجهزة والمعدات لتغطية الاحتياجات والعجز الموجود وتوفير جلسات الغسيل لإنقاذ حياة المرضى. كما اطلع على المبنى المخصص لمعالجة الإسهالات المائية الحادة، ودعا المنظمات الداعمة لاستكمال مرافق وأقسام المركز بما فيها المختبر وتجهيزاته ومتطلبات الأقسام الأخرى لتقديم خدمة متكاملة. ونوه وزير الصحة بجهود كوادر المشفى والمركز وصمودهم واستمرارهم في أداء واجبهم الإنساني، حاثا قيادة المشفى والكوادر الصحية على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الجاهزية لأي طارئ. على ذات الصعيد، زار أيضا المستشفى الخاص في بيت الفقير بالحديدة، واستمع من القائمين إلى المشفى إلى شرح عن مستوى الرعاية التي يقدمها للمرضى. كما زار مستشفى المنصورية وطالب المنظمات بتقديم الدعم للمشفى وتوفير التجهيزات والمستلزمات الكاملة للمختبر في ذلك المستشفى، ووجه قيادات المستشفيات في الحديدة بالاهتمام بالكادر الصحي وتأهيله بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. أيضا لدينا تعليق للدكتور يوسف الحاضري يقول فيه: كم هو مهم ومؤثر أن تتواجد قيادات الدولة من الصف الأول في الصفوف الأولى مع المشاهدين في الجبهات، خاصة في جبهة عظيمة ومهمة مثل جبهة الساحل، وفي شهر عظيم كشهر رمضان. وكم هي عظيمة انعكاسات تلك التواجدات في النفوس العظيمة المرابطين هناك، عندما يشهدون أن حس المسؤولية الجهادية أصبحت عند هؤلاء المسؤولين أكثر من كونها شعارا يطلقونه عند كل اجتماع أو مقابلة تلفزيونية من داخل المدن الآمنة، بل إنها أصبحت ثقافة متجسدة في أعماق النفوس انعكست بصورة سليمة على العمل والحركة في الأرض. تتحول أيضا هذه الرسائل الحركية إلى صواريخ باليستية تدك نفوس العدو الأمريكي الصهيوني وعديد من المرتزقة والمنافقين في المنطقة، لأن عدوانهم صقل كل نفوس اليمنية بحقيقة الدور الذي يجب أن يطلعوا به في حياتهم ضمن إطار التحرك في سبيل الله. وجدنا اليوم والأمس كيف أن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، ومن قبل وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء محمود الجنيد وغيرهم، يترددون باستمرار على جبهة الساحل ليس فقط إلى المدن الآمنة، بل وجدنا وزير الصحة يصل إلى مناطق مشتعلة كالتحيتة وزبيد وبيت الفقيه ليطمئن على سير الأداء الصحي وتوفر الإمكانيات، وأيضا على مستوى الوضع الصحي للمواطنين في تلك المناطق جراء ما يعانون من استهداف مباشر ويومي بل ولحظي من قبل بارجات وطائرات ومدافع العدوان، وقطع الطرق المؤدية إليهم فانقطعت الكثير من أساسيات الحياة. عندما نصل إلى فترة زمنية نرى فيها المسؤول يخشى الموت ولا يخاف من القتل، بل يخشى ويخاف أن يموت أو يقتل مواطن يمني جراء إهمال المسؤول وفقا للمسؤوليات المنطبة، فاعلموا أننا ننطلق للانتصار النفسي والعسكري والمجتمعي والحياتي وحقيقة الاستخلاف في الأرض انطلاقة يريدها الله ورسوله، وأكد على حقيقتها القرآن الكريم في أكثر من موضع، عندما يفدي المسؤول بنفسه وجهده وقته لأجل المواطن الذي لأجله أصبح مسؤولا ووزيرا ورئيسا. فاصل من تمنعه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل: حسين العزي: ليس فيهم غيرة الإنسان اليمني، ولا حمية ولا شهامة ولا كرامة ولا وطنية، لذلك لا ولن تستطيع أن تحترمهم. أنا جربت ذلك بنفسي ولم أستطع، لقد فحصهم من كل الجهات الأربع، دققت نظر إليهم من كل زاوية، تمنيت أن أراهم محترمين، لكني في كل مرة كنت أجد العار أمامي يمشي على قدمين. محمد رمضان بن خولان: تباكي الإمارات طالبة نجدة أمريكا والغرب لمساعدتها باحتلال الحديدة أشبه بالطفل الدلوع الذي يبكي طالبا نجدة والده لأخذ اللعبة من ابن الجيران وأعطائها له. عادل المنصور: وفشل التحالف للمرة الألف، عملية الرعد الأحمر في الحديدة تحولت إلى رعب للتحالف ومرتزقته. لم ننشر صور الجثث للمرتزقة متناثرة احتراما للشهر الكريم، لكن هناك أعداد كبيرة جدا من المغرر بهم، والذي استغلت الإمارات حاجتهم المادية ودفعتهم للموت أمام الجيش واللجان الشعبية الذين يملكون حاضنة قوية. ونختم مع أمة الملك الخاشب. وصلني أن هناك من بين أسر الجنوبيين من لا يعرفون كيفية أداء الصلاة، لا يعرفون أساسيات الدين، وهذا عندما تسألهم لماذا جئتم تقاتلون مع المحتل يردون عليك جئنا ندافع عن الصحابة لأن الحوثيون يسبون الصحابة. بالله عليكم، أشخاص لا يعرفون حتى أساسيات الدين، فكيف لهم أن يعرفوا الصحابة؟ فيا ترى أي صحابة يقصدون؟
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. تحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد الهتفي، من المخرج الرائع حسين الطير، والسلام عليكم ورحمة الله.